لا زال الكلام متواصلا في سورة التوبة، وقد بقيت بقية من آيات هذه السورة، أحاول أن أتم الكلام فيها في هذا اليوم. آخر آية تحدثنا عنها في يوم أمس: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهي تتحدث في موضوعة الجهاد والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبدأ اليوم بآية جديدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية تسمى بآية النفر. في الآية عدة آفاق. الأفق الأول نحن وسياق الآيات التي تتحدث عن جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن المجتمع الذي كان يعيش فيه. فنحن وهذه الأجواء، ماذا تقول الآية؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما كان المؤمنون الذين كانوا في زمان رسول الله، ما كانوا لينفروا كافة. هذا النفر هنا هو الجهاد، باعتبار أنه مرت علينا آيات في سورة التوبة وهي تخاطب المؤمنين، مثلا في الآية 41: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية هنا صريحة في اللفظ وفي المعنى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الآية هذه التي بين يدي وهي 22 بعد 100: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما كان المؤمنون ليخرجوا بأجمعهم إلى الجهاد. لماذا؟ لعلة، لبيان تأتي الآية على توضيحه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الفرقة أكبر من الطائفة، بينما الطائفة يمكن حتى تطلق على الواحد، يمكن أن نطلق كلمة الطائفة حتى على الواحد، وإن كان في الغالب الطائفة تطلق على الثلاثة فما فوق، ولكن في بعض الأحيان يمكن إطلاق هذه التسمية أو إطلاق هذا المصطلح حتى على الواحد، يعني الواحد طائفة والاثنان طائفة والثلاثة فما فوق طائفة. في الغالب استعمال الطائفة في الثلاثة فما فوق. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الحديث هنا عن مجتمع النبي. طبعا الكلام في هذه الآية ليس عن المدينة المنورة. لماذا؟ الذين كانوا في المدينة المنورة كانوا قريبين من رسول الله، منهم من هو يجاور بيت النبي، ومنهم من هو مجاور للمسجد من الجهة الثانية، باعتبار أن بيت النبي ملاصق للمسجد. فهناك جيران رسول الله، هناك جيران المسجد، هناك الذين يحضرون للصلوات في يوم الجمعة أو في صلوات الجماعة، دائما على تواصل مع النبي، النبي موجود في المدينة. الذين كانوا في المدينة هناك عدة وسائل، عدة سبل للاتصال وللتواصل وللالتقاء بالنبي صلى الله عليه وآله. لذلك الأمر بالجهاد أمر متوجه إلى جميع أهل المدينة من دون استثناء. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الأمر لأهل المدينة أمر عام للجميع. الآية تتحدث عن المؤمنين الذين يعيشون خارج المدينة. المؤمنون الذين يعيشون خارج المدينة هذا تنظيم. الآية ماذا تقول؟ تقول وما كان المؤمنون الذين يعيشون خارج المدينة لينفروا كافة، خارج المدينة المنورة يعني في المدن الأخرى، في البوادي، في القرى. وما كان المؤمنون الذين يعيشون خارج المدينة المنورة لينفروا كافة يعني ليخرجوا بأجمعهم إلى الجهاد، وإنما فلولا نفر من كل فرقة منهم، من كل فرقة يعني من كل مدينة، من كل قرية، من كل قبيلة. هذه الفرقة هنا المراد منها أهل كل مدينة، أهل كل قرية، أهل كل قبيلة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني إذن هناك نوعان من النفر، هناك نفر للجهاد والذي يخرج إليه الأكثرية، وهناك نفر ثاني. هذا النفر الثاني لأي شيء؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يعني هذه الآية تتحدث عن نوعين من النفر، النفر الأول للجهاد والنفر الثاني للتفقه ليتفقهوا في الدين. يعني إلى أين يتوجهون؟ يعني يتوجهون إلى المدينة يتفقهون عند رسول الله، يطلبون الفقه والعلم والدين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النبي ماذا كان يفعل؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التفقه هو هذا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالآية هنا تتحدث عن نوعين من النفر، النفر الأول وهو الخروج إلى الجهاد. الآية تقول أن المؤمنين الذين يعيشون خارج المدينة المنورة في مدن أخرى، في قرى مختلفة، في قبائل، في البوادي، هؤلاء لا يجب عليهم أن يخرجوا إلى الجهاد جميعا طرا كل الأفراد. الغالبية تخرج إلى الجهاد، ولكن لا بد من وجود مجموعات طوائف هؤلاء عندهم القابلية وعندهم الأهلية للتفقه أن يتوجهوا إلى المدينة يطلبوا العلم والفقه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا نفران، نفر للجهاد ونفر للعلم، نفر للتفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين عند رسول الله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لينذروهم بأي شيء؟ بأمر الدين، فهم يتعلمون من البشير النذير. لينذروا قومهم، الآية ذكرت الإنذار ولم تذكر البشارة، لأن الإنذار هو الأهم في العمل. الإنذار هو الذي يدفع الإنسان للعمل، والإنذار هو الذي يشتمل على الجانب الفقهي والعملي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا الأفق الأول من الآية في أجواء سورة براءة، في أجواء المدينة، في أجواء الجهاد والنفر إلى الجهاد. الحديث عن أولئك الذين يعيشون خارج المدينة المنورة، فهناك عليهم نفران، الغالبية العظمى منهم يجب عليها أن تنفر للجهاد مع رسول الله، تخرج مع رسول الله للجهاد. وهناك مجموعة ممن لهم المقدرة على التفقه يجب عليهم أن ينفروا إلى رسول الله، إلى المدينة كي يتعلموا منه. الروايات عديدة في هذا الجانب، أنا أذكر بعضا منها. هناك حديث شائع على الألسنة وغالبا ما تردده القنوات الفضائية للمخالفين ويتردد على ألسنة المخالفين كثيرا، الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: اختلاف أمتي رحمة. هذا الحديث دائما يتناقل على المنابر في الفضائيات وحتى في الكتب. هذه الرواية تدور حول هذا الحديث عن محمد ابن أبي عمير عن عبد المؤمن الأنصاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قوما يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اختلاف أمتي رحمة. فقال: صدقوا. هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله. القضية ليست في ألفاظ الحديث، القضية كيف نفهم الحديث. هذه المسألة مثل قضية تحريف القرآن. القرآن ما حرف لفظيا. هؤلاء الذين يحملون على الشيعة دائما ويقولون بأن الشيعة تقول بأن القرآن قد حرف، ويحملون هذا الكلام على التحريف اللفظي. علماء الشيعة هناك منهم من قال بالتحريف اللفظي وهم قليل جدا، وربما الذين قالوا بالتحريف اللفظي عند المخالفين أكثر من الذين قالوا بالتحريف اللفظي عند علماء الشيعة. الرأي المعروف والرأي السائد عند شيعة أهل البيت عند علمائنا أن القرآن لم يحرف لفظيا وإنما حرف معنويا، والتحريف المعنوي أنكى وأشد من التحريف اللفظي، لأن القرآن لو حرف لفظيا لأصبحنا نتحرى في المعاني، نتأكد هذه الآية حرفت في ألفاظها أو لا. لكن لما حفظ القرآن لفظيا وحرفت المعاني، هنا تتسرب المعاني الخاطئة إلى الأذهان. حديث رسول الله أيضا حرف. هذا الحديث صحيح، النبي قال صلى الله عليه وآله: اختلاف أمتي رحمة. فقلت، هذا السائل سأل الإمام، قال: إن الناس يروون اختلاف أمتي رحمة. الإمام ماذا قال؟ قال: صدقوا. فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. إذا كان اختلاف الأمة رحمة، هذا يعني ماذا؟ مفهوم الكلام ما هو؟ أن اجتماعهم عذاب. فقال: ليس حيث تذهب. وذهبوا. أنت فهمت الحديث خطأ، وهم أيضا فهموا الحديث خطأ. ليس حيث تذهب وذهبوا، إنما أراد قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمرهم الله أن ينفروا إلى رسول الله ويختلفوا إليه، لا أن يختلفوا فيما بينهم، اختلف إليه جاء إليه. فأمرهم الله أن ينفروا إلى رسول الله ويختلفوا إليه فيتعلموا، ثم يرجع إلى قومهم فيعلموهم. إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافهم في الدين. القوم يحملون الحديث اختلاف أمتي رحمة على الاختلاف في الدين. الإمام حدد المعنى: إنما أراد اختلافهم من البلدان، مجيئهم من البلدان إلى رسول الله. إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في الدين. إنما الدين واحد، إنما الدين واحد. الدين لا اختلاف فيه، إذا اختلفوا في الدين هذا دليل على ضلالتهم. الدين واحد لا اختلاف فيه، حين يختلفون هذا ليس رحمة، هذا نقمة. النبي قال: اختلاف أمتي رحمة، هو إشارة إلى هذه الآية، أنه لولا نفر من كل مدينة مجموعة واختلفوا إلى رسول الله، جاءوا إليه، اجتمعوا عنده، فتعلموا عنده، ورجعوا إلى قومهم لينذروهم لعلهم يحذرون. هذا الأفق الأول من آفاق الآية، وهو أننا نأخذ الآية في هذا الأفق. في أي أفق؟ في أفق المدينة وما حول المدينة، في أفق سورة براءة حين نزلت، في تلكم الفترة الزمانية القريبة من واقعة تبوك. نحن وآيات سورة البراءة، نحن والمجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون معنى الآية بهذا الأفق بهذا الاتجاه. هذه الآية أيضا استدل بها واستدل بها علماؤنا في مسألة التقليد، هذا أفق ثاني يمكن أن نستفيده أن ننتفعه من الآية التي بين أيدينا، لأن الآية هنا تتحدث عن مجموعة تتفقه، تنفر للفقه، تنفر للعلم، تتفقه في دينها، والتفقه يعني التعمق في الدين. أصلا كلمة فقه تعني التعمق، فإذا جاءت بصيغة تفعل ليتفقه يعني التعمق أكثر وأكثر. فالآية هنا تتحدث عن مجموعة تذهب لتتفقه ثم تعود إلى قومها، تعود إلى المكان الذي جاءت منه. لأي أمر؟ لينذروا قومهم، إنذار وهو التبليغ وهو التعليم والإعلام، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يحذرون يعني يرتبون الجانب العملي على هذا الإنذار. فعندنا مجموعة لها الأهلية أن تطلب العلم، فذهبت فتفقهت فرجعت إلى قومها فأنذرت فبلغت، فماذا ترتب على هذا؟ لعلهم يحذرون، أنهم يحذرون. يحذرون يعني يرتبون الموقف العملي على هذا الإنذار، وهذا الإنذار صادر من التفقه، وهذه هي عملية الاجتهاد والتقليد. مجموعة تذهب تتفقه، عندها الأهلية لأن تتفقه، وهذا هو الاجتهاد. فرجعوا إلى قومهم يبلغونهم ينذروهم. القوم ماذا رتبوا؟ رتبوا الحذر وهو الجانب العملي على هذا الإنذار، وهذا هو التقليد. وهذه الآية هي أوضح آية في الكتاب الكريم يمكننا أن نستدل بها على موضوعة التقليد، وهو وجوب الرجوع إلى الفقهاء، وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة في الفقه لتعلم الفقه، لتعلم الأحكام الشرعية، ووجوب العمل بما يعلمه هؤلاء الفقهاء. فهذه الآية آية واضحة وصريحة جدا في قضية التقليد. يعني لو أراد أحد أن يبحث عن دليل قرآني في موضوعة التقليد، فهذه الآية هي من أوضح الآيات في هذا الموضوع. فهناك تفقه، وهناك إنذار، وهناك تطبيق عملي لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة، وهذا هو ما يصطلح عليه بالوجوب الكفائي. يعني هل يجب على كل الإنسان على كل الناس أن يكونوا فقهاء؟ قطعا لا يجب على كل الناس أن يكونوا فقهاء، هذه قضية مستعصية إن لم تكن مستحيلة. فلا بد من وجود مجموعة، هؤلاء المجموعة الذين إذا انحصرت فيهم قضية تحقق الفقاهة، حينئذ تكون الفقاهة واجبة وجوبا كفائيا على هذه المجموعة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي هذا إشارة إلى أهمية التفقه، وإشارة إلى حاجة المجتمع إلى الفقهاء. ولذلك عندنا في الروايات أن فقيه واحد يرشد الناس، يعلم الناس، أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد يشدد حديث أهل البيت في قلوب الناس أشد على الشيطان من ألف ألف عابد. وفي الروايات وهو أفضل عند الله من سبعين ألف ألف عابد ومن سبعين ألف ألف عابدة. فالآية هنا تتحدث عن حاجة المجتمع إلى التفقه وعن حاجة المجتمع إلى الفقهاء. هناك أفق ثالث يمكن أن يكون أوسع من هذه الجهة، وهو الحديث عن الفقه في معناه العميق، الفقه ما يصطلح عليه بالفقه الأكبر. لأن الحديث عن موضوع التقليد يكون الكلام عن الفقه الأصغر. الفقه الأصغر الحديث في باب الأحكام، الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب، الحرمة، الندب أو الاستحباب، والكراهة والإباحة. الفقه الأصغر هو العلم الذي يدور مدار هذه الأحكام التكليفية الخمسة. وحينما نتحدث عن التقليد والاجتهاد فإن الحديث في هذا الوادي، في هذه الجهة. لكن الآية أيضا فيها أفق آخر، فيها بعد آخر، الحديث عن الفقه الأكبر. الفقه الأكبر هو فقه الكتاب والعترة، معارف الكتاب والعترة. في روايات أهل البيت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إمامنا الصادق يقول: وددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. الإمام هكذا يقول: وددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. هذا التفقه هو التفقه الأكبر، الفقه الأكبر، هذه المعرفة بالعقيدة أولا، المعرفة بالفكر أولا، بعقيدة أهل البيت، بفكر أهل البيت، بمعارف أهل البيت، ثم بمعرفة الأحكام ثانيا. وددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. هذه الرواية عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه ماذا يقول إمامنا الباقر: تفقهوا فإن من لم يتفقه منكم فإنه إعرابي. الذي لم يتفقه أعرابي، والأعرابي هو عنوان في روايات أهل البيت، عنوان لكل من باعد وابتعد عن أهل البيت، هو عنوان للنواصب. الأعراب نواصب في روايات أهل البيت، هذا المصطلح يستعمل في النواصب، يستعمل في الناس الذين هم في غاية البعد عن أهل البيت. تفقهوا فإن من لم يتفقه منكم فإنه إعرابي. والروايات في هذا الباب كثيرة وفيرة غزيرة. وهذه الرواية أعتقد أن أكثر الشيعة يحفظونها: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهذا هو التفقه الذي يشير إليه الإمام هنا: تفقهوا فإن من لم يتفقه منكم فإنه إعرابي. الإعرابي هو الذي لا يعرف إمام زمانه، الأعرابي هو الذي لا يعرف حقيقة أهل البيت من كتاب الله ومن حديثهم الطاهر المطهر. الآية إذن في هذا الأفق تتحدث عن معنى أعمق، عن الفقه الأكبر، عن المعارف الإلهية المودعة في الكتاب وفي حديث العترة صلوات الله وسلامه عليها. ويمكن أن نستخرج آفاقا أخرى من هذه الآية، لكننا نحن في مقام الإيجاز وفي مقام الاختصار. الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا. قبل أن أبدأ لهذه الآية، هذه المجموعة هي المجموعة التاسعة من المجموعات الممدوحة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة. هذه مجموعة الفقهاء من المؤمنين، المجموعة التاسعة من المجموعات الممدوحة في سورة التوبة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا الحديث هنا الحديث عن الكفار الذين يعيشون خارج الدولة الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، يلونكم يعني يأتون بعد بلادكم، يلون بلادكم. الحديث هنا ليس عن الكفار الذين يعيشون داخل البلاد الإسلامية، فقد مر الكلام في آيات كثيرة وبينت سورة براءة ما هي أحكام الكفار، ما هي أحكام المنافقين، وكان الحديث في كل هذه السورة من أولها إلى الآن يدور حول هذه الموضوعات. هذه الآية تتحدث عن الكفار الذين هم في البلدان المجاورة للبلدان الإسلامية، وهذه الآية تأتي في سياق الآيات التي تحدثت عن غزوة تبوك وعن خروج النبي للقتال باتجاه الروم الذين عسكروا على حدود بلاد الإسلام، على حدود الجزيرة العربية. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قطعا الآية تتحدث عن مقاتلتهم إذا كان هناك وجه خطر منهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، يعني يأتون بعد بلادكم، من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذه الغلظة قد تفسر غلظة في العمل وغلظة في القول، بحيث أن هذه الغلظة تؤدي إلى إخافة هؤلاء الكفار، إلى إخافة العدو، يعني الغلظة العسكرية. وقد تفسر هذه الغلظة بالشدة والثبات والتمسك بأحكام الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الكفار يرون أن هؤلاء المؤمنين عندهم من التمسك والثبات على عقيدتهم، لكنهم يحملون الأخلاق الحسنة. ليس المراد من الغلظة ربما هي القسوة والجفوة، الغلظة تكون مناسبة للمقام. في بعض الأحيان قد يكون المقام يقتضي أن تكون الغلظة غلظة في التصرف العسكري، غلظة في القول والفعل، وفي بعض الأحيان قد يراد من الغلظة الشدة والثبات على أمر الله سبحانه وتعالى. بالنتيجة المراد من الغلظة هنا الغلظة التي تردع الكافر، الغلظة التي تردع الأعداء الذين جاء ذكرهم في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الآية تتحدث عن زمان النبي، لأن الفرس كانوا يخططون للإطاحة بالنبي، وكذلك الروم كانوا يخططون للإطاحة بالنبي. يعني الدول التي كانت مجاورة للجزيرة العربية وهؤلاء ما كانوا على الإسلام، هؤلاء كانوا يخططون للإطاحة بالنبي وبمن حول النبي. لذلك الآية تتحدث عن هذه الأجواء. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، لا تنتظروا حتى يأتونكم ويغزونكم في عقر داركم. يعني افعلوا كما فعل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين بلغت إليه الأخبار من هرقل الروم، من جهة الروم، فخرج بقواته إلى جهة تبوك. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا الحديث دائما عن التقوى، عن المتقين، اتقوا الله، الحديث دائما في هذا الجو. وأنا قلت البعد العملي الظاهري واضح لمعنى التقوى، لكن البعد الحقيقي هو ولاية علي وآل علي، والإشارة دائما عن هذا الموضوع. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذه المجموعة العاشرة من المجموعات الممدوحة في سورة التوبة. أنا قلت في سورة التوبة هناك 10 مجموعات ممدوحة و30 مجموعة مذمومة. هذه آخر مجموعة ممدوحة في سورة التوبة. وإذا ما أنزلت سورة، سورة من سور القرآن، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا، الذين أشبعت قلوبهم بالإيمان فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. زادتهم إيمانا لأي شيء؟ لأن هذه السورة النازلة هي نحو صلة ونحو تواصل بين المؤمنين وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية تتحدث عن سنة إلهية، كلما كان هناك تواصل مع الله سبحانه وتعالى كلما كان هناك زيادة في الإيمان. لذلك هذا الحث في الروايات في الأحاديث عن النبي الأعظم وعن أهل البيت، دائما الحث على أن نعقد المجالس التي تحيا بذكر الله وبذكر أهل البيت، وذكر أهل البيت هو ذكر الله، من ذكر أهل البيت فقد ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الحث على أن نعقد المجالس وأن نقيم المجالس وأن نحيي ذكر أهل البيت، الفائدة فيه ليس لأهل البيت، ماذا يستفيد أهل البيت من هذا؟ الفائدة لنا، فإن ذكر أهل البيت يبعث على أن يزداد الإيمان في قلوبنا، وكذلك هذا الحث على زيارات أهل البيت. العيش الدائم والمتواصل في أجواء أهل البيت يؤدي إلى زيادة الإيمان. وهذه الآية هنا ما هي إلا تتحدث عن قانون، عن سنة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، إذا نزلت السورة ستقرأ، سيسمعونها، سيتدبرون فيها، سيسألون عن تفسيرها، عن معناها، عيش في هذا الجو، حينما يعيشون في هذا الجو هذا يؤدي إلى زيادة في إيمانهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون بأي شيء؟ يستبشرون بهذا الإيمان الذي زاد في قلوبهم، لأن المؤمن لا يجد شيئا أهم من زيادة الإيمان. المؤمن نظره متوجه إلى إيمانه. المؤمن متى يصيبه الأذى، تصيبه الكآبة؟ حين يجد نفسه متخلفا عن إيمانه، حين يجد أن الإيمان بدأ ينحسر في قلبه، حين يجد أنه يؤمن بشيء لكن عمليا ينفذ شيئا آخر غير الذي يؤمن به، هنا تصيب المؤمن الكآبة، هنا تصيب المؤمن الشعور بالمهانة وبالحقارة. المؤمن يشعر بالسعادة ويشعر بالبشرى والفرح وبالكرامة حين يجد أن الإيمان بدأت شجرته تورق في قلبه، وبدأت الثمار تظهر في هذه الشجرة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذه المجموعة العاشرة الأخيرة من المجموعات الممدوحة في سورة التوبة. وأما الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء الذين أصاب المرض، أي مرض؟ هذا مرض الشك، هذا مرض النصب، هذا مرض العداء لرسول الله. وأما الذين في قلوبهم مرض فماذا يجري عليهم؟ فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الرجس هو النجاسة المعنوية بكل معانيها، لكن أصل النجاسات المعنوية هو الشك، من الشك تتفرع سائر النجاسات المعنوية. عندنا النجاسة والرجاسة، النجاسة إشارة إلى الجانب المادي، الرجاسة هي نجاسة ولكن معنوية. وأما الذين في قلوبهم مرض، هذه السورة حينما أنزلت وهذه الأجواء الإيمانية ماذا صنعت فيهم؟ فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الآية فيها إشعار، زادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني هناك رجس مركب، طابق الأول والطابق الثاني، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هناك رجس متراكم، هناك رجس متراكب في قلوبهم. الآية تشعر بإشعار وتلوح إلى أي جهة؟ إلى سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني أن الرجس نجاسة، وأن الرجس هو في أي جهة؟ في الجهة المخالفة لأهل البيت. أهل البيت صلوات الله عليهم هم الجهة المطهرة من الرجس. إذن هذه المجموعة الأولى التي زادت إيمانا فوق إيمان هي أبعد ما تكون عن هذا الرجس فوق الرجس. إذن المجموعة الأولى هي المجموعة المرتبطة بأهل البيت، لأن أهل البيت هم الجهة التي هي في غاية البعد عن الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في غاية البعد، في أبعد ما يمكن أن يكون عن جهة الرجس. إذن الجهة القريبة من الرجس هي الجهة البعيدة عن أهل البيت، والجهة البعيدة عن الرجس هي الجهة القريبة. هناك عندنا مجموعتان: مجموعة بعيدة عن الرجس ومجموعة مرتكسة في الرجس. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذه مجموعة بعيدة عن الرجس، فماذا وصفت؟ وصفت بالإيمان. ولذلك نحن نعتقد أن الإيمان هو ولاية علي، وفي الفقه الإيمان هو الكون على المذهب الاثني عشري. الإيمان هو الاعتقاد بإمامة وحجية إمامنا الحجة بن الحسن العسكري. هذا هو الإيمان وغيره هراء، هكذا في روايات أهل البيت. الذين لا يقبلون بهذا الكلام هذا شأنهم، مثل ما هم لهم حرية في الرأي نحن لنا حرية في الرأي. هم يقولون بحريتهم ونحن نقول بحريتنا، هم يقولون بقناعاتهم ولا شأن لنا بهم ونحن نتكلم من قناعاتنا. لماذا يخاف بعض الشيعة أن يصرحوا بهذه الحقائق؟ الآخرون لا يخافون، يصرحون بكل ما عندهم من الحقائق. نحن لا نزاحم الآخرين، الآخرون لهم قناعاتهم، الآخرون لهم عقولهم، لهم أفكارهم، لهم عقائدهم، لهم حريتهم، لهم وسائلهم في التعبير، ولا نعترض على ذلك. ونحن لنا أيضا، لنا عقولنا ولنا أفكارنا ولنا عقائدنا ولنا أساليبنا وبحثنا ومنهجنا العلمي، ولنا أدلتنا، وعندنا قناعاتنا، وعندنا معارفنا، وعندنا علومنا، وعندنا ألسنتنا التي نتكلم فيها. ألم يقل معاوية يخاطب العراقيين، كان يخاطب أصحاب الأمير الذين جاءوا من العراق، هو طلب مجيئهم إلى الشام، والحوادث في كتب التاريخ كثيرة كيف أنهم كانوا يناقشون معاوية فيفحمونه يسكت، ما يستطيع أن يناقشهم، فكان يلجأ يقول ماذا؟ يقول: يا أهل العراق، والله ما أنطقكم إلا ابن أبي طالب، ما أذرب ألسنتكم إلا ابن أبي طالب، وما جرأكم علي إلا ابن أبي طالب. نحن أيضا عندنا الألسنة التي أذربها ابن أبي طالب، لنا حريتنا، لنا الألسنة التي أنطقها ابن أبي طالب، ولنا الألسنة الجريئة التي جرأها ابن أبي طالب. الآخرون لهم حريتهم ونحن لنا حريتنا. لماذا الآخرون يتكلمون براحتهم ونحن نخشى أن نتكلم؟ هذه الآية واضحة وصريحة، آيتان، آية وصفت مجموعة بالرجس ومجموعة بالإيمان. وأهل البيت بصريح القرآن هم أبعد جهة عن الرجس، وشبيه الشيء منجذب إليه. أي مجموعة إذن تكون منجذبة إلى أهل البيت؟ المجموعة التي فيها رجس فوق رجس متراكب متراكم، أم المجموعة التي فيها إيمان وزادها الله إيمانا؟ قطعا المجموعة التي فيها إيمان وزادها الله إيمانا هي هذه المجموعة التي تكون قريبة من أهل البيت. إذن المجموعة القريبة من أهل البيت ليست فقط عندها الإيمان، عندها الإيمان وفوقه الإيمان. إذن هذا هو الإيمان الحقيقي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، وهذا هو مرض النصب، هذا فيروس بني أمية، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وتستمر الآيات، بقيت عندنا بقية قليلة من آيات سورة التوبة. هذه المجموعة هي المجموعة 29، وأما الذين في قلوبهم مرض، هذه مجموعة الرجس المتراكب، رجس فوق رجس. هذه المجموعة 29 من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآيات تتحدث عن صحابة النبي. هناك مجموعة كانت نسميها مجموعة الإيمان المتراكب، المتراكم إيمانا فوق إيمان. هذه مجموعة رجسا فوق رجس. هذه المجموعة مجموعة الرجس المتراكب. مجموعة الإيمان فوق الإيمان، هذه هي المجموعة 10. مجموعة الرجس فوق الرجس وهم كافرون وماتوا وهم كافرون، هذه المجموعة 29 من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تستمر الآيات. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذه ضمن المجموعة 30، لأنه بعدها سيأتي الكلام. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا، مثل الحرامية، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذه المجموعة 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مؤكد هؤلاء من الصحابة، من الصحابة، من الصحابة، من صحابة النبي بشهادة القرآن، يعني هؤلاء في المدينة ومع النبي وأثناء نزول الوحي ويسمعون السورة القرآنية. وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بين المسلمين، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، إذا لم يكن هناك من أحد انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الآية التي قبلها، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، هذه الآية لها أكثر من أفق. الأفق الأول الحديث عن الجهاد، فالآية تخاطب أصحاب النبي، تقول يا أصحاب النبي ألا ترون بأنه في كل سنة تخرجون مرة أو مرتين للجهاد وتفشلون، تفرون من المعارك، أو تتركون النبي ولا تخرجون مع النبي. ومن أراد أن يقرأ كتب المخالفين قبل كتبنا ليرى تصرفات الصحابة أثناء الغزوات، وكيف أنهم يخونون النبي، وكيف أنهم يفرون من المعركة، وكيف أنهم يتركون النبي لوحده، وكيف أنهم لا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وآله. والأحداث كثيرة في كتب السير، في كتب التأريخ، في كتب الأخبار. الآية هنا تخاطبهم، تقول أولا يرون أنهم يفتنون، يعرضون للامتحان، الامتحان بالجهاد في كل عام مرة أو مرتين، يعني في كل سنة على الأقل إما مرة أو مرتين يخرج النبي للجهاد أو يجب الجهاد على المسلمين، وهم في كل مرة يقعون في نفس المشكلة، إما يفرون من المعركة، وإما لا ينفقون حينما تكون مسألة النفقة واجبة عليهم، وإما يتركون النبي في منتصف الطريق، وإما ما يخرجون أصلا مع رسول الله. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ألا يتعظون ثم لا يتوبون ولا يتوبون كذلك ولا هم يذكرون، يعني لا هم يتوبون لا هم يذكرون لا هم ينجحون في الامتحان. هؤلاء الصحابة، هؤلاء هم نفسهم الذين إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. فقلت الآية فيها أكثر من أفق. هذا الأفق الأول يتحدث عن صحابة النبي الذين كانوا يفتنون بالجهاد في كل عام مرة أو مرتين، ويمكن أن تكون هذه الآية في أفق عام لكل المؤمنين حتى في زماننا هذا. الآية تتحدث عن توالي الابتلاءات لا على نحو التحديد بوجود ابتلاء واحد أو ابتلاءين في السنة الواحدة، وإنما أن المؤمن هو عرضة للابتلاء، عرضة للامتحان، فعليه إذا تعرض للابتلاء أو الامتحان أن يصبر وأن يسير في الطريق الذي يريد الله منه أن يسير فيه، ولو خطأ وعثر فعليه أن يتوب، وعليه أن يتذكر، عليه أن يعتبر. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ فالأفق الأول هو في الحديث عن صحابة النبي أنهم كانوا يفتنون في العام مرة أو مرتين في قضية الجهاد أو قضايا أخرى، يتعرضون للفتنة والامتحان فيفشلون ويسقطون ويفشلون فشلا ذريعا، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم، هؤلاء نفس المجموعة، بعضهم الضمير يعود على الآية السابقة، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، من هؤلاء الذين يفشلون في الامتحانات ولا يتوبون ولا يتذكرون. وإذا ما أنزلت سورة، هذه هي المجموعة 30 من صحابة النبي الذين ذكروا بالذم وبالسوء في سورة التوبة. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ لا يتحملون حديث الله، لا يتحملون حديث رسول الله. وهذه قضية معروفة، المنافق حينما يحضر في مجالس المؤمنين لا يستطيع، لا يتحمل. وهذه التجارب عملية يمكن للكثير منكم قد شاهدها أو جربها. نحن نلاحظ في كثير من المجالس حينما يذكر أهل البيت هناك البعض من الناس يتأذى من ذكر أهل البيت، يحاول أن يحرف الكلام، يغير الكلام إلى أي جهة إلا في أهل البيت، وهذا في أوساطنا حتى في أوساطنا الشيعية. أو حينما يذكر أعداء أهل البيت وتذكر مثالبهم لا يرتاح الكثيرون لذلك، تحت عناوين وأسماء ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان. هي هذه نفس القضية، هذه قضية المرض، هذا فيروس بني أمية، نفس هذا الفيروس. وإذا ما أنزلت سورة لا يتحملون كلام الله، لا يتحملون كلام رسول الله. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا. ماذا ترتب على هذا الانصراف؟ هؤلاء الذين انصرفوا، انصرفوا بأبدانهم، خرجوا، ذهبوا إلى زاوية أخرى، الله رتب على هذا الانصراف، صرف الله قلوبهم، الله صرفها عن الحق، صرفها، أبعدها. مثل ما هم يريدون أن يبعدوا آذانهم عن حديث رسول الله، ويبعدون عيونهم عن وجه رسول الله، ويبعدون عقولهم عن أجواء رسول الله وعن فكر رسول الله، ويبعدون ألسنتهم عن كلام رسول الله، يريدون أن يخرجوا عن هذا الجو، عن هذا الجو المحمدي، فصرفوا أنفسهم عن هذه الأجواء. الله سبحانه وتعالى جازاهم بنفس العمل، سقاهم من نفس الكأس، فصرف قلوبهم عن الحق. فتجد أن قلوبهم لا تميل إلى الحق، لا تهوي إلى الحق، تميل إلى جهات أخرى، تميل إلى أي شيء لكنها لا تميل إلى الحق. ومثل هؤلاء نماذج كثيرة في حياتنا وفي مجتمعنا، تميل قلوبهم إلى أي شيء، لكن إذا ما جاء ذكر أهل البيت تجد هذه القلوب إما تتنفر أو تتبلت، تصيبها البلادة، تصيبها الكآبة، لا يوجد هناك حماس وتفاعل مع أهل البيت. هذه القلوب من نفس هذه السنخية، الله صرفها. كما في الأحاديث لما يسألون الإمام الصادق عليه السلام عن موضوع العشق، وأن هناك من الناس يعشقون النساء مثلا، أو نساء تعشق رجال، والشباب غالبا يبتلون بمثل هذا الأمر، فيسألون الإمام عن فلسفة هذا العشق، من أين جاء هذا العشق؟ أن إنسان يعشق امرأة ويبقى مشغولا بها ليل نهار، حاضرة في ذهنه، في يقظته وفي أحلامه، في أحلام اليقظة وفي أحلام المنام تجد صورة هذه المرأة حاضرة في ذهنه. الإمام يقول تلك قلوب خلت من حب الله فابتلاها بحب غيره. هذا هين إنسان يعشق امرأة، أما هؤلاء يعشقون أعداء أهل البيت، قلوبهم تصرف إلى جهة ثانية، قلوب خلت من حب الطاهرين فبأي شيء تملأ؟ تملأ بحب أناس يوصفون بوصف عكس هذا الوصف، عكس وصف الطاهرين. حينما تخلو القلوب من حب الطاهرين، الآن مرت علينا الآيات، هذه قلوب مفعمة بالإيمان فزادها الله إيمانا، إلى أين تتجه؟ تتجه إلى جهة الإيمان. وقلوب أخرى مفعمة بالرجس فزادها الله رجسا، إلى أين تتجه؟ تتجه للجهة الأخرى. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هي هذه القلوب، هذه القلوب القذرة أهل البيت لا يريدونها. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، ليس عندهم من فقه، الفقه هو الحكمة العقل، هؤلاء لا يعرفون الطريق الذي يقودهم إلى النتيجة التي تؤدي إلى فوزهم. هناك طريق للفلاح وللفوز، هؤلاء يبحثون في جانب ثاني، هؤلاء يبحثون في المزابل. بجانبهم توجد الموائد الكريمة التي فيها ما لذ وطاب، يتركون هذه الموائد الكريمة المبسوطة التي فيها ما لذ وطاب ويذهبون إلى المزابل، يذهبون عن ميتة، عن جيفة لميتة يبحثون فيها ويأكلون منها. بالضبط القضية هكذا، هناك موائد كريمة مبسوطة وهناك ميتة ومزبلة، هؤلاء يذهبون إلى المزبلة. فهؤلاء الذين يذهبون إلى المزبلة نأخذ منهم الملاعق النظيفة والأواني النظيفة، لذلك الله يأخذ منهم هذه القلوب. صرف الله قلوبهم، الجانب النظيف من القلوب أخذه منهم، صرف القلوب. هذا الذي يذهب إلى المزبلة يحتاج إلى ملعقة وإناء نظيف، يحتاج إلى منديل وسفرة، هذا هو مزبلة وذاهب إلى المزبلة. الإناء النظيف والمنديل والمكان النظيف هذا يحتاجه الذي يريد أن يأكل من المائدة الكريمة. يعني الآن أنت حينما تريد أن تضع طعاما في إناء حتما تبحث عن إناء نظيف تضع فيه الطعام، وحينما تريد أن تأكل هذا الطعام تبحث عن ملعقة نظيفة، وحينما تريد أن تجلس تبحث عن مكان نظيف. أما حينما عندك أوساخ قمامة أين تلقيها؟ هل تذهب تبحث لها عن مكان نظيف؟ القمامة أين تلقى؟ القمامة تلقى في المزبلة. عندك الآن أوساخ، قاذورات، مهملات، أين تلقيها؟ هل تبحث لها عن مكان مليء بالأوراد والعطور حتى تلقي فيه القمامة؟ القمامة تلقى في المزبلة. لكن حينما تريد أن تأكل طعاما تبحث عن مكان نظيف تجلس فيه. هذه القلوب هي تبحث عن الميتة وعن المزبلة، لذلك صرف الله هذه القلوب عن المكان الطاهر. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا الخطاب لكل هذه المجموعات، يا أيتها المجموعات، المجموعات الثلاثون والمجموعات العشرة. الآن انتهى الكلام في سورة التوبة، هذه الآية ما قبل الأخير، بقي عندنا آيتان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يصيبكم العنت، وهذا العنت ليس فقط الذي يصيب المؤمنين، عزيز عليه ما عنتم على الجميع، لأن الآية في آخرها تقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الآية تتحدث عن كل المجموعات، حتى عن المنافقين، حتى عن الكافرين الذين وصفتهم السورة بأنهم كفروا بعد إسلامهم، كفروا بعد إيمانهم من الصحابة هؤلاء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم من بينكم يتكلم بكلامكم، يتحدث بحديثكم، أخلاقه مثل أخلاقكم، من نفس المجتمع، من نفس هذا الشعب الذي أنتم منه، من نفس البلاد، هو من بينكم لا يفرق شيئا عنكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما يصيبكم من عنت من أذى، هذا هو نفس المعنى الذي تحدثنا به الأخبار عن بكاء سيد الشهداء على الذين قتلوه، نفس المعنى، عزيز عليه ما عنتم. هذا المقام مقام الإمامة المطلقة، هذا ليس الحديث عن مقام الإمامة الدنيوية. في مقام الإمامة الدنيوية الإمام يحاسب المجرم والإمام يقتل الكافر، هذا مقام الإمامة الدنيوية، مقام الحكومة، لأنه نظام المجتمع لا يصلح إلا بإقامة الحدود وإلا بمحاسبة المخطئ. لكن مقام الإمامة المطلقة، مقام الإمامة الكونية، مقام الإمامة الكونية هو مقام الرحمة الواسعة، هذه من تجليات هذا المقام، المقام الواسع للإمامة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما أصابكم من العنت، من الأذى، من التعب، من الضيق، حريص عليكم، يريد أن يوصلكم إلى الطريق السليم. أنت حينما تجد إنسان يحرص عليك، أليس من المنطق، من العقل أن تتبع ما يريد منك؟ حريص عليكم، هو يريد أن يوصلكم جميعا، حتى أنتم أيها المنافقون. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه علاقة خاصة مع المؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه الآية في هذا الأفق العام، نحن وألفاظ سورة براءة، أما هناك أفق أعمق من هذه الآية، أعمق من هذا المعنى الذي أشرت إليه والذي أشارت إليه روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية عن إمامنا الصادق، ماذا قال إمامنا الصادق؟ قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال فينا، في أهل البيت، من أنفسكم يعني من أهل البيت، يعني من أهل بيت الطهارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، طبعا هناك قراءة من أنفسكم يعني من أشرفكم، هناك قراءة موجودة لكن نحن مع القراءة المشهورة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من نفس أهل بيت الطهارة، من نفس أهل بيت القداسة، عزيز عليه ما عنتم يعني عزيز عليه ما لقي أهل البيت من العنت، قال فينا، عزيز عليه، يعز على رسول الله ما جرى على الحسين وآل الحسين، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على أهل البيت، على العترة الطاهرة، قال فينا، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هنا بأشياعهم، قال: شركنا المؤمنون في هذه الرابعة وثلاثة لنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أهل بيت الطهر والقدس والنقاء، من البيت المطهر، من السلالة الطاهرة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال فينا، في أهل البيت، عزيز عليه ما عنتم، قال فينا، حريص عليكم، قال فينا، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال: شركنا المؤمنون في هذه الرابعة وثلاثة لنا، الثلاثة الأول. رواية ثانية عن الإمام الباقر عليه السلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: من أنفسنا، من نفس أهل البيت، قال: عزيز عليه ما عنتم، قال: ما عنتنا نحن أهل البيت، قال: حريص عليكم، قال: علينا، على أهل البيت، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال بشيعتنا رؤوف الرحيم، فلنا ثلاثة أرباعها ولشيعتنا ربعها. هذا أفق آخر من آفاق هذه الآية الكريمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. آخر آية من سورة التوبة الآية 29 بعد 100، فإن تولوا بعد كل هذه البيانات، بعد كل هذه الحجج، بعد كل هذه الحقائق، فإن تولوا إن أعرضوا فاتركهم يا رسول الله، فإن تولوا فإنهم لا يستأهلون، فقل حسبي الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن تولوا بعد كل هذه البيانات، يعني هذه المجموعات الثلاثون من الصحابة، إن تولوا فلا قيمة لهم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذا هو قانون الله سبحانه وتعالى، هذه هي سنة الله مع الأنبياء السابقين، مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أليس الروايات تقول لو لم يبق من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج الإمام صلوات الله عليه؟ الرواية هنا في أي أفق تتكلم؟ تتكلم في أفق أنه لا يوجد هناك من الناس من يستأهل أن يكون ناصرا للإمام الحجة. يعني المجتمع يسير، الإنسانية تسير، ولكنها ما أفرزت الثلة التي تنصر الإمام. لذلك يأتي هنا التدخل الإلهي، فقل حسبي الله، فإن تولوا لا يوجد هناك، الإنسانية تولت أعرضت، لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يفسح المجال للإنسانية، وبالذات لشيعة أهل البيت يفسح المجال لهم، لعل هناك ثلة تنصر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استمرت الحياة واستمرت الإنسانية واستمر الشيعة في حياتهم، وما تهيأت الأسباب، وما تهيأ الجمع الذي ينصر الإمام، حينئذ الله يتدخل، فقل حسبي الله، فإن تولوا، مثل هذا القانون، فإن تولوا فقل حسبي الله، حينئذ يطول الله ذلك اليوم وينصره. أليس الروايات تقول بأن أمره يتم في يوم وليلة أو في ليلة؟ الله يتم له أمره في يوم وليلة، نفس هذا القانون الذي جرى مع رسول الله، مع الأنبياء، ربما سيجري مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بهذا القدر أكتفي، وكذلك يتم الحديث في سورة التوبة، وإن شاء الله نتناول موضوعات أخرى، أحاديث أخرى في الأيام القادمة بحول الله تعالى وقوته. أسألكم الدعاء.